نعم. هذا لا تحكم، لأن هذا الرجل المعلم في الكتاتيب، المعلم إنما وضع نفسه لهذا ليأخذ من الناس، لكن هذا اللي ذكرنا عامل تبع الدولة يأخذ، فالعامل على الصدقة يعطى من الصدقة من قبل بيت المال أو من قبل الزكاة، وكذلك المدرسون الذين يتبعون الحكومة. أما المدرسون الذين يتكففون الناس فهؤلاء يعطون ولا حرج، من جهة الحكومة عند راتب من جهة الحكومة ما لا لا يقع. نعم.
هناك الأجير الذي يعني زنى بامرأة الرجل أنه عليه يعني تغريب، هل المرأة يثق عليها تغريب؟
نعم، إذا كانت غير محصنة فإنها تغرب وتجهل، لكن بشرط أن تغرب إلى بلد آمن.
إلى محرم؟
لا، بعضهم يقول ولو بلا محرم، ولكن الصحيح أنه لا بد من المحرم، لكن الفقهاء يرون أنه تغرب ولو بلا محرم، ولكن الصحيح أنها لا تغرب إلا بمحرم.
يعني يلزم محرمها
لا لا أبدا، إذا ما وجدنا أحد يذهب معها خلاص تبقى.
ما تسجن يا شيخ بدل التغريب؟
يمكن أن يقال بالسجن، قد يقال بالسجن للضرورة إليه، وقد يقال لا يجوز السجن، وذلك لأن السجن أشق على المرأة من التغريب. المغرب يروح يجي يطلع من بيته ويدخل، لكنه في بلد آخر بخلاف المسجون، فقد يقال لا يجوز السجن لأنه أمر زائد على التغريب، وقد نقول بل يسجن، ولكن لا شك أن الأحوط عدم السجن. نعم.
هل يجوز للعامل أن يستخدم أغراض الحكومة
يا شيخ؟ إيش؟
هل يجوز للعامل الموظف يستخدم أغراض الحكومة لأغراض الشخصية؟
لا، لا يجوز إنسان أن يستعمل أغراض الحكومة لأغراض الشخصية أبدا، سواء سيارة أو آلة طباعة أو أوراق أو أقلام، كل هذا حرام، بل حتى الاتصال بالتلفون حرام إلا ما أذنت فيه الدولة، والذي تعلن فيه هو الذي لا يحتاج إلى الصفر، لأن كونها تنزع الصفر من الهواتف معناها يعني يستلزم جواز الاتصالات الداخلية. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي على لأطوفن الليلة
نعم على
على 90 امرأة
امرأة
امرأة تميز على 90 امرأة كلهن
يعني كل ما بعد الأعداد 20 فما فوق يكون تمييزا منصوبا، وكل التمييز حتى 10 رجال رجال تمييز لكنه مجهول، إنما 20 فما فوقها يكون تمييزا منصوبا. نعم.
قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، ويم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
نعم، الشاهد قوله وإيم الذي نفس محمد بيده. وفي هذا الحديث آية من آيات الله، حيث إن سليمان عليه الصلاة والسلام أقسم أن يطوف على 90 امرأة، يعني يجامع تلد كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه، وفي لفظ آخر قال له الملك وهو صاحب، لأن الملك مصاحب، ويحتمل أنه صاحبه من الإنس من البشر يعني، وأنه قال له الملك وصاحبه أيضا قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قالها لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، ولكنه لم يقل فولدت واحدة منهن فقط شاء شق إنسان، نصف إنسان، يعني ما لم يحصل له من مطلوبه ولا شيء واحد. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن تقضى حاجته أن يقيد ذلك بمشيئة الله، لأنه إذا لم يقيد ذلك بمشيئة الله، أعني القسم، صار فيه شائبة من التألي على الله، والتألي على الله قد يحبطه الإنسان، قد يحبطه الله عز وجل. إذن فكلما حلفت على شيء مستقبل فقل إن شاء الله، لأنك تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا من أسباب تيسير ما حلفت عليه وحصول مقصودك. والفائدة الثانية أنك لو لم تفعل لم يكن عليك كفارة، لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث، لأنه علق الأمر بمشيئة الله، ومشيئة الله فوق إرادته. فلو قال قائل والله لا أزورن فلانا غدا إن شاء الله ولم يزور، فليس عليه ليس عليه شيء. ولكن لو قال والله لا أزورنه غدا ولم يزور وجب عليه كفارة. نعم شاكر. هنا يرتفع عنه الإثم بردها إلى بيت المال، لكن أصل أخذه حرام، أصل أخذه حرام. أولا لأن هذا قد يكون سببا لإساءة الظن به، ولأن هذا قد يكون فتح باب لغيره يقتدي به، ولأن هذا ظلم على المهدي، ظلم للمهدي، لأن المهدي إنما أهداها لك لا لبيت المال، فهو لم يعطك إياها من أجل أن تردها على بيت المال، وإنما أعطاك إياها لك، فأنت أخذتها على غير مراده. نعم. إيش؟
كيف حصل الأمر هذا من سليمان
ولي الأنبياء؟ نعم. أي نعم. أي إشكال؟
الإجابة ليس بيده.
نعم.
نعم. ثم أنه ذكر صاحبه أن يقول إن شاء الله ولم يقل.
نعم. الإنجاب ليس بيده، الفعل بيده، الفعل بيده، لكن الإنجاب ليس بيده، إنما من قوة عزيمة عليه الصلاة والسلام أقسم بدون استثناء، أقسم بدون استثناء لقوة عزيمته في هذا. وكأن الغالب أنه كلما جمع امرأة حملت، فأقسم بناء على الغالب. نعم. أنت تسأل ولا أنت سؤال؟ نعم.
سليمان عليه السلام يحتمل أنه نسي أو
تأمين، يعني نسي، ما نسي، جمعهم
يقول إن شاء الله،
لا أبى أن يقول إن شاء الله، لأنه لقوة عزيمته كأنه لم يشاء أن يقول أنه علق بالمشيئة. كما يقال أنا الآن لو أحد حلق قال والله نسوي كذا، كان قال إن شاء الله، قال لا ما قال إن شاء الله، أنا عازم. هذه تقع كثيرا. نعم. أخذنا ثلاث أسئلة، القاعدة عندنا إذا أخذنا ثلاث أسئلة ما عاد نجيب. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده.
نعم. الشاهد قول والذي نفسي بيده، وفي هذا فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه أن مناديله في الجنة خير من هذه، وفيه الشهادة لسعد بن معاذ في الجنة، لأن كونه له مناديل في الجنة يستلزم أن يكون من أهلها. وقد قررنا فيما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عينا أو وصفا، عينا أو وصفا. فالوصف أن تقول أشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، وهذا لا ينطبق على كل واحد بعينه. أشهد على كل مؤمن أنه في الجنة، أشهد على أن كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا حق، لكن لا تشهد لشخص بعينه. أما الشهادة بالعين فإن الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة كثيرون، منهم العشرة الذين جمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، ومنهم زيد بن ثابت، عكاشة بن محصن، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام له إنك ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم سعد بن معاذ وغيره كثيرون. هؤلاء أيضا نشهد لهم في الوصف ولا بالعين؟ بالعين. نعم نعم
شيخ، فيها يوم أحد بن تيمية رحمه الله عند غزوة المغول قال سمن حصل عليك، قالوا قل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله.
نعم
كيف الجمع بينه وبين الحديث؟
إيه نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا استنادا إلى قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، فقال إن المسلمين ينصرون الله، وقد أقسم الله عز وجل أنه سينصر من ينصره، وأقسم بمقتضى الدليل، لأن هذا مو من فعله، نصر الله لهم ليس من فعله، ولكنه ثابت بخبره، بخبر الله. فهذا هو السبب أنه يقول أقولها تحقيقا لا تعليقا. وكذلك أخذها من قوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، والتتار كانوا كفارا ولا يمكن الكافر أن يفلح، وهو وإن وديل على أهل الحق لسبب من الأسباب فإنه لا يمكن أن يدال على أهل الحق إدالة مستقرة. وكذلك قال إنه لا يفلح الظالمون، والتتار ظلمة، قتلوا المسلمين ونهبوا أموالهم واستباحوا نساءهم. فمن هذه الآيات أخذ بأن الأمر مجزوم به. أي نعم يدخل في هذا، يدخل في هذا، لكن هو يظهر أنه مستند إلى وعد الله. نعم لو أن
عامل
عاملا نعم
شركة استخدم أوراق مثلا في تصوير فتوى أو شيء ويحتسب الأجر بصحف هذه الشركة،
وهل يأذن له؟
ويرى الفتاوى مثلا منشورة في الشركة ويثبت صحة
العمل. إذا أذن له لا بأس، إذا لم يأذن يستأذن، بسيط، يقول تجينا مثل فتاوى، تجينا أشياء، هل مثلا نصورها أو لا؟ نعم
شيخ أحسن الله إليك، هل يهم أن تقترن المشيئة بقسم؟ مثلا قال له صاحبه قل إن شاء الله.
نعم لا بأس، الصحيح أنه لا بأس أن ينفصل الاستثناء والمستثنى منه، ويدل لهذا حديث، هذا الحديث اللي معنا. كذلك قول العباس بن عبد المطلب لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن مكة حرام حشيشها وشجرها، فلما انتهى قال عباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك أو خبائك. شك يحيى ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال لا إلا بالمعروف.
شأن قوله والذي نفس محمد بيده، كلامه على قوله قال رسول الله أيضا،
قد تقدم شرح الحديث في أواخر المناقب.
شيخ الاصطلاني نعم
الكلام
ايش
قوله رجل مستيك
شو ايضا
يا قوله ايضا قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا
طيب قال الاصطلاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قال ستزيدين من ذلك والذي نفس محمد بيده.
طيب إذن اتضح وأيضا يعني أنك سيزداد إيمانك ومحبتك لعز خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وأيضا هذه مصدر آض يئيض بمعنى رجع وهي دائما منصوبة وعملها دائما محذوف لا يذكر معها هكذا قال أهل الإعراب. وفي هذا الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا دعت الحاجة إليه كاستفتاء ونحوه، لأنها قالت إن أبا سفيان رجل مسيك يعني ممسك لا يبذل ولا ينفق، وهذا من الغرائب أن يكون رأس قريش قبل إسلامه وهو بخيل، لأن العادة أن البخيل لا يكون رأسا، لكن إرادة الله فوق كل عادة. وفيه دليل كما قال بعضهم على جواز القضاء على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ بالمعروف، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن المسألة هنا ليست قضاء وإنما هي فتوى، لأنها لو كانت قضاء لطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها البينة على دعواها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، ولكنها فتوى، والفتوى على الغائب لا بأس بها لأنها ليست ملزمة. وفيه دليل على اعتبار العرف لقوله إلا بالمعروف، فالعرف له اعتبار في الشرع، والعرف يعني العادة ما جرت به العادة عند الناس، إلا إذا كان العرف مخالف للشرع فإنه هدر، لأن الشرع إنما جاء بإصلاح الخلق، وكل ما خالف فإنه فساد وإفساد. وفيه جواز القسم على المستقبل بدون ذكر المشيئة اعتمادا على حسن الظن، لقول عليه الصلاة والسلام وأيضا والذي نفس محمد بيده، فإن هذا خبر عن شيء مستقبل وبيد الله، لكن لقوة الأمل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون. وفيه أيضا دليل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها فيما جرى به العرف مثل التمرة والتفاحة والقبضة من الطعام وما أشبه ذلك، ما لم ينص صاحب البيت على المنع، فإن نص على المنع حرم ولو بالشيء القليل، لأن المال ماله ولا يجوز أن ننفق شيئا من ماله إلا بإذنه، لكن ما جرى به العرف فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا جرت العادة عند الناس بالصدقة بشيء يسير والثياب الخلقة وما أشبه ذلك، وفعلت المرأة هذا بشيء من مال زوجها فلا بأس، مالا إيش؟ ما لم ينص على المنع، فإن نص على المنع لم يجوز حتى وإن جرت به العادة، لأن المال ماله. نعم خالد
تقدم فيما سبق قلنا بعض الناس حينما يرى شخص قلما ولا أي شيء يعجبه ويثني عليه يعني ولسان حاله يقول أعطني إياه. وهنا الصحابة رضي الله عنهم هذه السرقة من الحرير تداولوها ووجبوا من حسنها ولينها مع أنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حيران، يعني لا يبعد أن يقول لأحدهم خذها. أو
وش الأشكال؟
أقول تعجب الصحابة من سرقة النبي عليه السلام.
إيه ما تعجبوا منها الذي لا يأخذونها، تعجبوا منها
بس التعجب يحرج الإنسان.
لا أبدا ولا يحرج ولا يحرج، فرق بين أني أشوف مع شخص قال ما قد قلبه بيدي يا زين وزين كتبه وبشوف كتبه وشلون نعم، وبين أنهم يتعجبون من هذه السرقة. كثيرا ما يهدى عن الإنسان مثل ساعة غريبة يوريها أصحابه وتداولون، وليس هذا معناه السؤال. نعم نعم لا هي أنت تقول إني إني أحب أن الله يعز خباءك.
لما كانت كافرة.
قال وأيضا يعني وسوف يزداد هذا الحب. لأن كلما قوى الإيمان ازداد محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام ولمعزته. نعم.
ها؟ إن شاء الله بإذن الله وإرادة الله ونستقيم.
أيه مثله. يعني بإذن الله وإرادة الله ومشيئة الله. بمعنى إن شاء الله.
ما
يعني. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا سريج بن مسلمة قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يماني إذ قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال أفلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة.
الشاهد قوله والذي نفس محمد بيده، وهذا القسم كما ترون يكثر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليه نعرف من قول ابن عمر أن الرسول كان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يمينه لا ومقلب القلوب، ليس هذا على إطلاقه. وفيه فضيلة هذه الأمة أن تكون نصف أهل الجنة، وفضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان إمام نصف أهل الجنة. وتعرفون الأمم السابقة يعني عالم لا يحصيهم إلا الله، لكن هذه الأمة هي نصف أهل الجنة. وقد ورد في السنن أن الجنة 120 صفا منها 80 من هذه الأمة، وعلى هذا فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة الحمد لله. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
هذا فيه فضيلة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولكن لا يلزم من المعادلة الإجزاء، ولهذا لو قرأها 1000 مرة في الركعة لم تجزئ عن قراءة الفاتحة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان ذلك كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لا يجزئ عن رقبة واحدة. إذن لا يلزم من المعادلة الإجزاء، ولكن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات وأحكام، وهي قد تضمنت الخبر عن الله سبحانه وتعالى، فكانت تعدل ثلث القرآن من هذا الوجه.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. حدثنا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله في شف كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم.
في هذا الحديث أن من جملة ما يقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام قوله والذي نفسي بيده، وهذا تكرر كثيرا. ومعنى والذي نفسي بيده أي وجودها وبقاؤها والتصرف فيها كلها بيد الله، فوجود النفس في الإنسان من الله عز وجل هو الذي خلقها، وبقاؤها إلى أجلها المسمى أيضا بيد الله، والتصرف فيها بيد الله سبحانه وتعالى. فصار هذا القسم قسما عظيما. وفيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يراهم إذا ركعوا وإذا سجدوا ويقول أتم الركوع والسجود. ونحن لا نرى من وراءنا إذا ركعنا وسجدنا، لكن هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤية أي كونه يرى من وراءه خاص في حال الصلاة، أما في غيرها فليس يرى من وراءه. ودليل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي معه في بعض أسواق المدينة وكان على جنابه، فانخنس رضي الله عنه واغتسل ثم رجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ولكن الله عز وجل جعل له هذه الآية في حال الصلاة من أجل أن يرقب أصحابه في متابعته وفي إتمام صلاته. نعم.
لهذا الحديث قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له كانت له عين يعني من الخلف ينظر بها يعني من وراءه، هذا صحيح؟ هذا
العين لا تكون إلا في الوجه. وإذا قيل فهل أنت تصدق بكل ما قيل؟ قيل إن الرسول أيضا يمشي وليس له ظل، صدق. نعم.
حدثنا إسحاق.
نعم.
إتمام الركوع والسجود يعني إتمام
صراعة
لله،
إتمام الركوع عام في كل شيء، في كل ما يطلب فعله في حال الركوع والسجود يدخل فيه، في متابعة الإمام وعدم التخلف عنه، في عدم وضع الذراع على الأرض، كل ما يتعلق بإتمام الركوع. نعم، ربما يتخلف. أليس الذي قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أوليس يسوي صفوفهم حتى خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره؟ قد يقع من الصحابي غفلة أو سهو. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، قالها ثلاث مرار.
ثلاثون ولا ثلاثة؟
ثلاثة
بالرفع؟
نعم.
لا غلط، قالها ثلاث مرار، قالها ثلاث مرار. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، هذا عام وليس على إطلاق، لأن المهاجرين فيما يظهر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، لأنهم أفضل. وإن كان الأنصار لهم مزية ليست للمهاجرين، وهي إيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لهم حين قسم غنائم حنين الناس دثار والأنصار شعر وقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا يراد به من سوى المهاجرين، فهم أحب الناس إليه ما عدا المهاجرين. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الذين أسلموا ليسوا مهاجرين، يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذون منه دينهم ويرجعون إلى قومهم. ما تكلم عليه عندك؟ نعم. تقدم في ايش؟ في الفضائل، فضائل النصارى. وهذا عندك القسطلاني، ترى القسطلاني جزاه الله خير يختصر. شوف يا سامي،
قالت الكواكب الخطاب كقوله انكم لجنس المرأة،
ها؟
لجنس المرأة وأولادها،
إيه؟
لجنس المرأة وأولادها يعني الأنصار، وهو عام مخصص بدلائل أخر فلا يلزم منه أن يكون
إيش مخصص؟
مخصص بدلائل،
نعم،
أخر فلا يلزم منه أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين عموما ومن العمرين خصوصا.
نعم، هذا ما نريد. إذن هو عام يراد به الخاص، يعني أحب الناس بعد المهاجرين. نعم.
الشيخ أطال جدا البخاري في التدليل على الباب، في التدليل على الباب.
أي نعم.
أكثر من 15 حديث.
أي نعم، مع أنها فيها أحاديث مكررة، لكنه رحمه الله أراد أن نأخذ فوائد من نفس متن الحديث، ما هو من أجل أن الرسول حلف بهذا القصد.
هنا
ما أعرف مثلا، ما دام الأمر واسع أقول ما أدري.
باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك.
حقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختار مثل هذا القسم من أجل أن يعلم الناس تحقيق عبوديته، وأنه مربوب، وأن الله ربه، حتى نفسه التي هي نفسه هي بيد الله، لأن لا يتوهم واهم أن للرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء. فإذا كانت نفسه بيد الله فما سوى ذلك من باب أولى. فهذا والله أعلم حين كان الرسول يختار أن يحلف بهذا القسم. أين؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم، هذا فيه دليل على تحريم الحلف بالآباء، لأن ما نهى الله عنه فهو للتحريم. وفيه دليل على أن من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، دليل على أنه لا يحلف بالطلاق ولا بالتحريم ولا بغيرهما من أدوات القسم، وإنما يحلف بالله أو يصمت. فمن قال مثلا: علي الطلاق لأفعلن كذا، قلنا هذا خطأ، لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال: هذا حرام علي، يريد به اليمين، قلنا هذا أيضا خطأ، لأن الله قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، مع أن هذا يمين. وقوله أن تحلفوا بآبائكم، هل نقول يعني ولنا أن نحلف بإخواننا؟ بسم الله عبد الله، اسمك عبد الله؟ نعم. إذا قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالآباء فيجوز أن نحلف بالإخوة؟ لا يجوز. لماذا؟ من قوله فليحلف بالله. وأيضا نقول إنه ما كان سببا لواقع فإنه لا يتخصص به. ولهذا أحيانا يأتي جواب العلماء يقول من فعل كذا وكذا بناء على السؤال، فإذا خصص الكلام بناء على السؤال أو بناء على الحادثة فلا يعني أن الحكم يختص بهذه الواقعة بعينها. فلو سمع الرسول عليه الصلاة والسلام عمر يحلف بأخيه لكان الحكم واحدا، لكان الحكم واحدا. نعم خالد.
من كان اسمه معبدا لغير الله عز وجل هل يجب تغيير الاسم؟
اي نعم يجب.
هل يدخل السبب من الحال الحلف
ها؟ لا لا ما يدخل في الحال لأنه ليس يمينا، لكن من باب التوسل بالقرابة لهذا الشخص. نعم فهو حالف بالله، إذا حلف بصفة من صفات الله مثل وعزة الله وقدرة الله وعلم الله فهذا حالف بالله. إذا أخذنا ثلاثة أسئلة خلاص ما في شيء.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علما. تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن ابن عمر
سمع
أنه سمع النبي
ما بهن
عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر.
نعم قوله هذا كالأول وقول ذاك أول آثرا يعني ناقلا عن غيره كما قال تعالى وآثارة من علم، ولذاكرا ذلك بنفسه أي أنه لم يحلف بها إطلاقا رضي الله عنه للبعد عن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أي لكن من باب البعد يعني قصر البعد عن هذا. نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التيمي عن زهدم بن الحارث قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أكله، فقال قم فلأحدثنك عن ذاك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا تفلح أبدا، فرجعنا إليه والله لا نفلح أبدا، فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا، فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
هذا الحديث كم سبق لنا وتكلمنا عليه، وفيه هنا زيادة فائدة، وهي أن لحم الدجاج حلال ولو كان يأكل شيئا من القدر، ولهذا استقدره الرجل التيمي وقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة، وهي البهيمة تأكل النجاسة ويكون وتكون النجاسة أكثر علفها، هل تحل أو لا تحل حتى تحبس عن النجاسة وتطعم الطاهر 3 أيام. فمن أهل العلم من يقول إنها تحل وإن لم تحبس 3 أيام، وذلك لأن النجاسة إذا استحالت صارت طاهرة، وهذه النجاسة التي أكلتها استحالت فصارت دما فتغيرت. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، والرواية الثانية وهي القول الثاني للعلماء أنها لا تحل حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام. هذا إذا كانت النجاسة علفها أو أكثر علفها. أما إذا كانت لا تأكل من النجاسة إلا شيئا يسيرا فلا خلاف في حلها وأنها لا تحتاج إلى حبس. وعلى هذا فإذا خلط طعام الدجاج التي يذبحونها للأكل إذا خلط بدم النجس ولكنه ليس أكثر علفها فإنها لا تحل ولا إشكال في حلها. أما إذا كان الدم أكثر علفها فهذا فيه الخلاف الذي سمعتم، هل نقول إنها تحل بدون أن تحبس وتطعم الطاهرة 3 لأن النجاسة استحالت، أو نقول إنها تحرم حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام. نعم نفس الشيء فيها الخلاف الذي سمعت.
لا يأخذ من الحديث
استقلال الرجل هذا وإنكار بموسى عليه، لا هذا ما يأخذ منه لأن الرجل استخبث بناء على الأصل وهي أنها تأكل القدر، لكن يؤخذ منه أنه إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يترك ما حلف عليه ويأخذ بما هو خير.
الدم المسبوح يعني أكثر شيء من يأكل الدجاج كده.
الدم المسبوح أكثر ما
يعني يأكل الدجاج
إيه يخلط في طعامها ما يضر ما دام أكثر العلف غير الدم هذه حلال. يعني لو ما فرضنا أن الدم 40% من غذائها فهي حلال، لكن إذا صار 90% وش يكون في خلاف. بعض العلماء يقول حلال وبعضهم يقول حرام، وليه حرام دائما حرام حتى تطعم الطاهر 3 أيام، لأنها مثل الثوب المتنجس إذا غسلته صار طاهر. نعم والله أنا متردد في تحريمه، متردد في تحريمه، فإن صح حديث النهي عن الجلالة فهو الفيصل، وإن لم يصح فالقول بالإباحة أصح. الركوب ما في إشكال ما يحرم، الركوب ما يحرم لأنها ما تؤثر. هذا الحمار نجس والرسول راكبه يركبه شتاء وصيفا، والغالب أنه في أيام الصيف يعرق الحمار ويصيبه من عرقه، وفي الشتاء قد تمطر السماء فيصيبه من بلله.
باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام،
لكن الله حملكم ليس فيه دليل لقول الجبرية الذين يقولون إن فعل العبد فعل الله. ولكن لما كان هذه الإبل الذود الخمس جاءت بغير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء الله بها غنيمة أضافها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، لأنها ليست من كسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس هو الذي اشتراها، لكن جاءت من الله سبحانه وتعالى. فلا حجة فيه لقول الجبرية، كما أنه لا حجة في قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ليس فيه حجة لقول الجبرية، بل هو حجة عليهم، لأن قوله وما رميت إذ رميت إثبات للرمي، لكن الرمي قد يطلق على القذف وقد يطلق على الإصابة، فالإصابة من الله والقذف من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قذف بالتراب، لكن إيصال التراب إلى كل عين من عيون المشركين هذا ليس بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من الله عز وجل. نعم.
باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
هذا أبلغ من الحلف بما ليس بصنم ولا معبود، فما ليس بصنم ولا معبود الحلف به محرم كما سبق، لكن بالصنم والمعبودات يكون محرما مع الشرك، فلا يجوز الحلف باللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من المعبودات التي يعبدها الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ليداوي الشرك بالتوحيد، لأن الأمراض تداوى بضدها. ومن قال تعال أقامرك فليتصدق، لأن القمار كسب محرم والصدقة عكسه، كما قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فداوى الشيء بضده. وهذا كما أن هذا الحديث يدل على ثبوته شرعا فكذلك قدرا، فإن الشيء يداوى بضده، فالمرض السكري يداوى بتناول الأشياء المرة، وكذلك الحمى تداوى بالماء البارد، وهكذا جميع الأدواء تداوى بضدها، لأن هذا يكسر هذا. كذلك الشرك يداوى بالتوحيد، فإذا قال قائل والله واللات والعزى قلنا قل لا إله إلا الله، وإذا قال إنسان تعال أقامرك قلنا تصدق، لأنك أردت أن تكتسب المال بطريق محرم فأخرج المال بطريق يقربك إلى الله، وذلك بالصدقة. وفي هذا دليل على تحريم القمار وهو الميسر، وضابط القمار كل معاملة يكون فيها المتعاملان بين الربح والخسران، بين الربح يعني منه أن يكون غارما أو غارما، وصورها لا تنحصر، صورها كثيرة، لكن هذا الضابط. إذا كانت المعاملة دائرة بين الخسار والربح فهذه هي القمار. فإن قال قائل وأظن الأخ يمكن يقوله، ماذا تقول؟ يعني لو قال قائل كل معاملة دائرة بين الربح والخسران فهي قمار، ما يمكن تورد علينا إيراد؟
يمكن
يخوض تجارة. نعم، لو أورد علينا مورد قال حتى الإنسان اللي يشتري سلعة يمكن يربح يمكن يخسر، قلنا هذا الربح والخسارة ليس من مقتضى العقد، بل هو لأمر خارج وليس بين المتعاقدين، هذا أمر خارج عن مقتضى العقد وخارج عن كسب المتعاقدين. لكن نفس العقد في القمار هو نفسه عقد غرر. لنا نعم، يعني ما ثمد بالنجس من الأشجار والزروع هل حكمه حكم الجلالة؟ فيها أيضا خلاف، بعض العلماء يقول حكمه حكم الجلالة فلا يؤكل إلا إذا قطع عنه الماء النجس وسقي الماء الطاهر، ولكن الصحيح خلاف ذلك، فإن جمهور العلماء على أنه طاهر حتى وإن صمد بالعذرة، عذرة الإنسان. وكان الناس عندنا يسمدون بأرواث الحمير فيما سبق، لأن الحمير كانت هي المركوبة عند الناس، وكانت أحواشها يكون فيها سماد، وسماد يكون طيب، فكان الناس يسمدون بها ويأكلونها، يكون التمر، وهذا هو الحق. نعم، حتى أن بعضهم قال أعط الشجرة مكتل عذرة تعطيك مكتلي ثمرة. نعم، يعني الصاع بصاعي. نعم، لكن إن ظهر طعم النجاسة على الثمرة فهنا يتوجه المنع، وأنها لا تحرم لظهور أثر النجاسة على الثمرة. نعم، ثلاثة. أقول إذا ظهرت النجاسة على الثمرة فإنها لا تحل. نعم. ها؟ طواغيت كل ما عبد من دون الله. ويدخل في ذلك أيضا، هذا تعميم بعد التخصيص، ويدخل في ذلك أيضا طواغيت البشر مثل بعض الرؤساء الذين يكون لهم سيطرة حتى يكون عظمتهم في نفوس تابعيهم مثل عظمة الله. نعم.
لو أنا شخصا كسب من القمار وما تصدق منه، هل يجوز؟
إن تصدق به تقربا إلى الله بالصدقة فإنه لا تنفعه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن تاب وتصدق به فرارا منه وتخلصا منه فإنه يقبل، لكنه لا يثاب ثواب المتصدق، يثاب ثواب التائب فقط. نعم يا حمد. ايش؟ نعم. أجبنا عنها فيما سبق يا حمد، فراجع الشريط. نعم.
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه. نعم. التشكيل بس تنقيط.
فيجعل
فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
الحلف على الشيء وإن لم يحلف هذا ثابت في مواضع كثيرة، وقد ذكرنا أن له أسبابا، منها غرابة الشيء فيحلف لإزالة الغربة في النفوس، ومنها أن يكون المخاطب شاكا في الأمر فيحلف من أجل أن يزول عنه الشك، ومنها أن يكون الأمر المحلوف عليه أمرا هاما يحتاج إلى يقين فيحلف عليه من أجل إثبات هذا الأمر وتحقق وقوعه، وهذا كثير في القرآن. هذه أسباب الحلف. أما إذا استحلف الأمر واضح، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف في 3 مواضع من القرآن، منها بندر وش مش قبلها
زعم الذين كفروا
نعم هذا واحد. ثاني خالد
قول الله عز وجل ويستنبئونك قل هو قل إي وربي إنه الحق.
نعم الثالث
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة
قل بلى وربي لا تأتين الساعة قل بلى. وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام في نحو موضعا في نحو ولكن كما ذكرنا فيما سبق في تفسير قوله تعالى واحفظ أيمانكم أن بعض المفسرين قال إن المراد بحفظ اليمين أن لا يحلف إلا عند الحاجة إليها. وإذا قلنا إن من أسباب اليمين هذه الأمور 3 فإن اليمين في هذه الحالة تكون محتاجا إليها. وفي هذا الحديث دليل على تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال، وفيها دليل على صراحة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أول من يعمل فيما أوحي إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال للناس إني لبست هذا الخاتم ثم قال والله لا ألبسه أبدا. وعلى هذا فإذا كان للإنسان رأي في مسألة من مسائل العلم ثم تبين له خلاف ذلك خلاف الرأي الأول فإنه يحسن أن يقول إني كنت أرى كذا ولكني الآن أرى كذا. وهذا يحتمل أن يكون رجوعا عن الفتوى الأولى فيكون له في المسألة قول واحد، لأن إذا رجع عن الأول راح لا يحسب عليه. أما إذا صرح بالرجوع فقال كنت أرى ذلك ولكني رجعت عنه فلا شك في أنه ليس له فيها إلا قول واحد. وأما إذا قال كنت أقول بكذا ولكني أقول الآن كذا فهذا ليس بصريح أنه رجع عن الأول، لكن صريح بأنه أفتى بخلافه. وكذلك لو سكت أفتى بالأول بقول ثم أفتى بعد ذلك بقول آخر ولم يتعرض للأول إما نسيانا وإما قصدا، فهنا لا تكون فتوى الثانية مبطلة لفتوى الأولى. وهل يصح أن نقول له فيها قولان وأنه يجوز لمن يقلده أن يأخذ بهذا وبهذا؟ نقول نعم، ولا ضير على الإنسان أن يكون له في المسألة قولان لأنه غير معصوم، قد يتبين له خطأ قوله الأول وقد يتردد فيه فيعدل عنه. وهذا أيضا لا يضر الإنسان أن يكون له في المسألة قولان أو 3، فها هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أحيانا يكون عنه في المسألة الواحدة إلى 6 أقوال أو 7 أقوال، لأن الإنسان الذي يتبع الأدلة لا يستغرب عليه أن تختلف أقواله، لأنه قد يظهر له علم بما لم يكن عالما به من قبل، وقد يتجدد له فهم بما لم يكن يفهمه من قبل، وقد يناظر الإنسان في القول فإذا نوذر به يتغير رأيه لأن هناك فرقا بين أن تأخذ بقول بدون أن يجادلك فيه مجادل وبين أن يجادلك فيه إنسان، فقد يجادلك إنسان ويتبين لك أن قولك خطأ فترجع إليه. المهم أن هذا ليس من باب التناقض، لأن سبب الاختلاف أو لأن أسباب الاختلاف إيش؟ متعددة وكثيرة. والأئمة المجتهدون كما علمتم يكون لهم آراء كثيرة، يعني أقوال كثيرة في مسألة واحدة. نعم.
إذا نقل العالم أقوال بعض الناس، هل يعني أنه يفتي بقولهم؟
لا، أحيانا شيخ الإسلام ينقل الخلاف ولا يرجح، يقول في المسألة قول للعلماء، فهذا يعني أن الإنسان إذا أخذ بهذا أو بهذا فهو جائز. نعم.
يجيب العالم يقول قال شيخ الإسلام كذا وكذا.
نعم. أيه. هذا معناه أن لك أن تتبع هذا القول، لأن أحيانا يكون العالم يكون أشكل عليه الأمر فينقل من يثق بقوله، قول من يثق بقوله ويكتفي به.
ممكن نقول هذا قول العالم؟
لا، نقول هذا قول شيخ الإسلام لأنه حالا عليه. نعم.
الحديث السابق قول لا إله إلا الله وصدقه، هذا
كفارة
ولا بد
معه
من التوبة؟
يقولون
من الكبائر.
نعم. لا، هذه من التوبة، هذه من التوبة.
يعني نقول أنه
صغيرة بهذا أو لا؟ لا، إذا كان فيها كفارة فيه ليست من الصغائر.
إذا من التوبة شروطها.
أي نعم، وهذا من التوبة، هذه عليها. نعم. هنا فقد كفر أو أشرك. هنا مش السؤال.
يعني هذا كفر مخرج عن
الملة. يعني كفر أكبر ولا أصغر؟
نعم.
هذا حسب اعتقاد الحال. إذا اعتقد أن هذا المحلوف به له من التعظيم كما لله فهذا كفر أكبر. أما إذا كان لا يعتقد هذا لكن في قلبه شيء من التعظيم لهذا المحلوف به فهذا ليس بأكبر.
لكنه
شرك. نعم شرك. نعم. شركون على كل حال، إما أصغر أو أكبر بحسب ما يقوم بقلب الحالة. نعم.
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام.
وفي هذا الحديث أيضا
فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وشدة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم نبذوا خواتيمهم دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الاتباع. وانظر إليهم حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي فيهما، وقد أمرهم أن يصلوا في نعالهم، خلعوا نعالهم خوفا من أن يكون الأمر قد نسخ، فلشدة اتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام خلعوا نعالهم، مع أن الأصل في الأمر أنه باقي، لكن الزمن زمن تشريع، كما أنهم يعلمون أن صلاة الظهر أربع، ولما صلى خمسا لم ينبهوا تابعوا، بناء على أنه يحتمل أنها زيدت. ولما سلم من ركعتين أيضا لم ينبهوا من ركعتين من الظهر أو العصر، لاحتمال أنه قصرت الصلاة. فأقول أن الصحابة رضي الله عنهم هم أشد الناس اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن قدح فيهم فالقدح في نفسه، هو الذي بالحق هو أهل القدح. نعم.
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.
نعم. قال المؤلف: ولم ينسبه إلى الكفر. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، كأنه يشير بهذا إلى ضعف حديث من حلف بالله فقد كفر، أو أشرك من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك، ولكنه عند كثير من العلماء حديث صحيح، حديث صحيح، ولكن الكفر إما أكبر وإما أصغر. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسبه إلى الكفر في هذا لا يمنع أن يرد حديث آخر مستقل ينسبه إلى الكفر. أما الحديث المسند في هذا الباب فهو ذكر فيه أربعة أشياء. الأول: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، يعني من قال هو يهودي إن فعل كذا أو نصراني إن فعل كذا وفعله، يقول فهو كما قال، أي يصير يهوديا أو نصرانيا. وعلى هذا ففي الحديث حذف، تقدير من حلف وحنث فهو كما قال، وليس مجرد اليمين بذلك يكون كما قال. ما مطلق، الحديث مطلق، أي شيء يسمى صدق هيك. نعم.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال: تقطعت بي الجبال، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فذكر
الجيم ولا الحبال؟
الجبال بالجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقول ما شاء الله وشئت، يعني أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين مشيئة الله ومشيئة غيره بالواو، لأن الواو تقتضي التسوية. فإذا قلت ما شاء الله وشئت كأنك جعلت مشيئة الله سبحانه وتعالى بمشيئة العبد بإزاء مشيئة الله. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا، أي مشابها ونظيرا، بل ما شاء الله وحده. وأما ما شاء الله ثم شئت فهذا لا بأس به، وذلك لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة وتراخي، وتدل على أن ما معطوفها متأخر في المرتبة عن المعطوف عليه فهو جائز. وكذلك إذا قال ما شئت فقط وهو مما يمكن فيه مشيئة الخلق فإنه لا بأس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فإذا كانت المشيئة التي أضيفت للمخلوق مما يمكنه القيام بها ولم تقرن بمشيئة الله بالواو فلا بأس. وأما قوله: وهل يقول أنا بالله ثم بك، فهذا البخاري رحمه الله جزم بالنفي في الأول وتردد في الثاني أن يقول أنا بالله ثم بك، وذلك لأن قوله أنا بالله ثم بك قد يقال قد يعني يحتمل أن يكون المراد أنا بالله وجودا ثم بك، وهذا لا يصح أبدا، لأنه لا إيجاد من المخلوق لشيء، هذا احتمال. أنا بالله ثم بك يعني موجود بالله ثم بك، هذا لا يجوز، لأن الإيجاد خاص بمن؟ بالله عز وجل. أنا بالله ثم بك استعانة فهذا جائز، لأن استعانة المخلوق بما يقدر عليه جائزة. أنا بالله ثم بك يعني عيادا أو ليادا فهو أيضا جائز، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد معاذا فليعوذ به. فلهذا تردد البخاري هل يقولها أو لا، وذلك لأن فيها معنى واحدا لا يستقيم ولا بثم، وهو الإيجاد، أنا بالله ثم بك إيجادا، فإن المخلوق لا علاقة له في إيجاد المخلوقات. ماذا قال ابن حجر؟
قوله: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، هل يقول أنا بالله ثم بك؟ هكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية، وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصرا وساقه مطولا فيما مضى، لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له، فتطرق إليه الاحتمال. قوله: وقال عمرو بن عاص. قوله: وقال عمرو.
وين تكلم عليه؟
بعدين يا شيخ.
شغل.
قوله وصله. طيب. قوله: وقال عمرو بن عاصم إلى آخره، وصله في ذكر بني إسرائيل، فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم، وساقه بطوله، وقد يتمسك به من يقول إنه قد يطلق قال لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون بينهم واسطة. وقد قال الله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال تعالى: وإذ تقول.
قبلها شيء
الشيخ السانيد. وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن عبد الملك، وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا أن ابن عيينة وهو في وهم في قوله عن حذيفة، والله أعلم. وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن القول المذكور في الترجمة. وقد قال الله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وغير ذلك. وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر، لأن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئته في مشيئة الله تعالى. وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم، وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك، ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة، فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. وقال المهلب: إنما أراد البخاري أن قوله ما شاء الله ثم شئت جائز، مستدلا بقوله أنا بالله ثم بك، وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وجاء بها على أنها مسألة هل تجوز أو لا تجوز. نعم.
وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاز بدخول ثم، لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه. ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وكان يكره أعوذ بالله وبك، ويجيز أعوذ بالله ثم بك، وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه. تنبيه: مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس كما ذكرت، ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله أنا بالله ثم بك، فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك وورد بصورة الترتيب على لسان الملك، وذلك فيما عدا الأيمان، أما اليمين فبغير ذلك، فثبت النهي عنها صريحا فلا يلحق بها ما ورد في غيرها، والله أعلم.
نعم.
بالله
وبك ذكر بالاستفهام لعدم وجود أحد الأمرين عنده، وهم جواز القول بذلك وعدمه، لكن روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك حتى يقول كل ما بك، والعلة بذلك ما ذكرناه. طيب، على كل حال أنا بالله ثم بك يعني وجه توقف البخاري هو ما أشرت إليه، أن قوله أنا بالله ثم بك يحتمل أن المراد إيش؟ الإيجاد، ولا مشاركة للمخلوق مع الله في الإيجاد، لا بالترتيب ولا بالتشريك. وأما الحديث لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فالبلاغ معناه الوصول، يعني لا أستطيع الوصول إلى حاجتي إلا بالله ثم بك. وهذا خصه، ليس كقوله أنا بالله ثم بك، خصه في إيش؟ في البلاغ، فليس محتملا لمعنى فيه كراهة. أما عاد القصة فقد مرت علينا وذكرنا ما فيها من الفوائد. نعم.
شيخ أحسن الله عليك، إذا كان الكلمة غير غير المشيئة يجوز القرض يفضل على معتمدا على الله عليه؟
لا يجوز إلا بثم. كل المسائل الكونية لا يجوز إلا بثم، أما المسائل الشرعية فيجوز بالواو، مثل الله ورسوله أعلم. وكذلك إذا كان وكذلك ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذه إيتاء شرعي، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا أيضا إغناء شرعي. وأما قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا صحيح كوني، لكن النعمتين مختلفتان، فأنعم الله عليه بماذا؟ بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق، لأن المراد به زيد بن حارث رضي الله عنه. نعم. ها؟
تعليم العوام يعني
حديث عليه. تعليم ايش؟
هذه الايمان
يعني هذه. لا ما هو هذا يمين، هذا خبر، خبر وطلب، يعني معناه اني ما اصل الى حاجتي الا بلا ثم بك. اخذنا ثلاثة. سليم.
الله ورسوله
نعم، في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية بعد موته. نعم، في الأمور الشرعية فقط، الكونية لو مثل يقول واحد هل فلان سيحضر غدا، ما تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول لا علم له في ذلك، لكن الأمور الشرعية أعلم الخلق بها وهو محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم. وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال لا تقسم. حدث
قوله أقسم بالله جهد إيمانهم، ما نأتي هل أراد البخاري التي في سورة النور وهي قوله أقسم بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، أو التي في سورة النحل وهي قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت؟ فإن كانت الأولى فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا تقسموا، وهذه هي التي تطابق الأثر المعلق الذي ذكره المؤلف لا تقسم، لأنهم يعني كانوا يقولون والله لئن أمرتنا لنخرجون، فقال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة بدون قسم. وفيها إشارة في هذه الآية إشارة إلى كراهة النذر، لأن النذر إلزام العبد نفسه بما لم يجب عليه من العبادات. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن
بقي علينا أن يقال قال أبو بكر والله يا رسول الله لتحدثني بما بالذي أخطأت في الرؤيا، قال لا تقسم. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره، فإذا كان لم يخبره فهل يجب على أبي بكر أن يكفر؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يكفر. فإذا قال قائل إن الحديث لم يذكر فيه لا أنه كفر، قلنا هذا لا يمنع من وجوب الكفارة، لأن السكوت عن شيء واجب لا يدل على سقوط الوجوب، بخلاف السكوت عن شيء لم يجب، فإن السكوت عن شيء لم يجب يدل على عدم الوجوب. وهذه قاعدة قد تشتبه على بعض الطلبة، يقول مثلا لم يذكر في هذا الحديث وجوب الكفارة، لم يذكر وجوب الكفارة، نقول لا حاجة لذكر، ما دامت الكفارة وقد علم وجوبها في نصوص أخرى فإن عدم ذكرها لا يدل على سقوط الوجوب بالاتفاق. أما إذا لم يوجد إلا هذا الحديث الذي لم يذكر فيه الوجوب فحينئذ نقول عدم ذكر الوجوب دليل على عدم الوجوب. لو تذكر الحديث كان ساقه حديث أبي بكر. وقال ابن عباس،
وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال لا تقسم هذا المسجد. شوف الشرح، شوف الشرح،
أيه الشرح.
هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتي في كتاب التعبير من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف من السمن والعسل الحديث. وفيه تعبير أبي بكر لها وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت، قال أصبت بعضا أو أخطأت بعضا.
وأخطأت
بالله أو إيش
ظنه وأخطأت
هي وأخطأت مسلحة
إيه لعلها وأخطأت،
قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا،
لأنه يجوز أن يقول أخطأت بعضا، لأنه إذا قال أخطأت بعضا فهم منه أنه أصاب الثاني، فيكون الراوي شك هل قال أصبت بعضا أو قال أخطأت بعضا. نعم.
قال فوالله إلى آخره. فقوله هنا في الرؤيا من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من الحديث وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرها أبو بكر فعبرها أبو بكر إلى آخره، وسيأتي شرح هناك. والغرض منه هنا قوله لا تقسم موضع قوله لا تحلف، فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يمينا، ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقا إلا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف. وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإبراء القسم، فلو كان أقسمت يمينا لأبر أبا بكر حين قالها. ومن ثم أورد حديث البراء عقبه، ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب لو أقسم على الله لأبره، إشارة إلى أنها لو كانت يمينا لكان أبو بكر أحق بأن يبر قسمه لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة. وأما حديث أسامة في القسم
بس اللي عندنا فوالله يا رسول الله صريح في القسم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم.
إبرار المقسم يعني معناه إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بقسمه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن معتديا أو يكن عليك ضرر، فإن كان معتديا فإنه لا يلزمك أن تبر بيمينه، مثل لو قال تعالى أقسم عليك أن تخبرني كيف تنام مع أهلك وماذا تأكل وكم أولادك وكم مالك، هذا يبر؟ نعم، هذا ينبغي أن يوبخ على هذا العمل ولا يلزمني أن أبر بيمينه. وكذلك أيضا لو كان غير معتدي لكن يغرني ما أخبره به فإنه لا يلزمني أن أبر بيمينه. أما إذا لم يكن كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإبرار المقسم لما فيه من حق من القيام بحق أخيك وانتفاء تعرضه للكفار. نعم.
المراد الكراهة التي نقلها ابن حجر عن نخعي
كراهة التحريم. نعم.
قول ابن حجر الرد على من قال انه يعني من قال اقسمت او حلفت انه ليس عليه كفاره.
لا، اذا قال اقسمت ان كان خبرا وهو كاذب فليس بشيء، وان كان خبرا وهو صادق فهو يمين، وان كان انشاء فهو يمين ايضا.
او حلفت كذلك
ومتى حلفت؟ نعم، هذا يدل على ما قلنا، قد يكون ليس من الخير أن يبرر الإنسان بالقسم. نعم، ما يحتاج، لا ما يحتاج، ما يحتاج أن نقول. إذا علم أن هذا فيه ضرر، قد يكون في هذا الرؤيا شيء مكروه، لو عبره لوقع، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخبر بالخطأ. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أبي أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي مكسور الحاء عندنا فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عين النبي ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
الشاهد من هذا قوله فأرسلت إليه تقسم عليه، فأبرع النبي عليه الصلاة والسلام وحضر إليها.
هل
لا هو سنة مؤكدة. نعم، الصرف على هذا أنه قد يكون فيه ضرر على الإنسان، ثم أن هذه المسائل إن دعت الحاجة إلى الوجوب، مثل لو حلف عليه أن يخبره مثلا من الذي يريد أن يعتدي على ماله وما أشبه ذلك، هذا ربما نقول بوجوب هذا.
إذا ما كان فيه ضرر ولا
إذا كان ضرر، لأنه إلزام للغير بما لازمه، ولسد الباب، يسد الباب لئلا يقع كل إنسان يجي لشخص يقول والله لا تخبرني عن كذا. لا
والموجود اللي يشوفه.
لا وش
الموجود اللي يشوفه؟
والموجود لا والموجود
اللي يشوفه النيران،
اللي يشوف النيران إلى غلط هذا، لأن الموجود ليست من أسماء الله، الموجود ليست من أسماء الله، أسماء الله كلها حسنى، والموجود قد يكون موجود خبيث وقد يكون طيب. يقول لا والحي الذي لا يموت، صح؟ لا هذا مو هذا سؤال بالله. هنا
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد.
جملة إنما يرحم الله من عباده الرحمن، هذه جملة فيها حصر، وليس معنى ذلك أن من لا يرحم لا يرحم، قد يتعرض للرحمة من ليس عنده رحمة للخلق، لكن المعنى أن رحمة الخلق من أسباب رحمة الله، فالحصر كأنه مقلوب، يعني معنى أن الراحم يرحم، ولا يقضي هذا أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله مطلقا.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين
ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواض عتل مستكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الأول بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ذكور كانوا أم إناثا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني أنهم يكونون له حجابا من النار. وقوله إلا تحلة القسم هي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد اختلف العلماء في الورود المذكور في هذه الآية، فمنهم من قال إنه العبور على الصراط، ومنهم من قال إن المراد به أنهم يردونها فعلا ويقعون فيها ولكن لا يعذبون فيها كما يعذب الكفار، بل هي نار خاصة. والأصح أن المراد به العبور على الصراط، لكن ظاهر هذا الحديث يرجح القول الثاني أنها تمسه فعلا مباشرة. أما الحديث الذي بعده ففيه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه عند الله له منزلة لكنه عند الخلق لا منزلة له، ضعيف متضعف، هو بنفسه يرى نفسه ضعيفا وهو عند الناس أيضا ضعيف، كما جاء في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أما أهل النار فإنهم العتاد، كل جواض عتل مستكبر والعياذ بالله، عاتي غليظ الطبع كالعتلة، وهي آلة يحفر بها من الحديد صلبة،